وأنه هل هذا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن علوم الجزئيات لحاظ المورد الداخل في محل الابتلاء أم لا؟ قلنا أن المشهورة قالوا بأن العلم الإجمالي يسقط عن علوم الجزئيات المورد الداخل في محل الابتلاء على أساس أن التكليف المعلوم بالإجمال إذا كان في الطرف الخارج عن محل الابتلاء سوف لا يكون فعليا، يكون ساقطا لاستهجان التكليف بترك شيء مثلا هو خارج عن محل الابتلاء، فلا يكون العلم الإجمالي علما إجماليا بتكليف فعلي على كل تقدير، أي الركن الأول أو الشرط الأول من شروط العلم الإجمالي منتف من شروط منجزية العلم الإجمالي. وقلنا أنه هذا الكلام غير تام، فذلك أولا لأنه حتى إذا كان التكليف ساقطا يكفي روح التكليف وهو المبغوضية المعلوم بالإجمال في أحد الطرفين فإنها كافية للحكم العقلي بالمنجزية، وثانيا التكليف أيضا غير ساقط لأنه لا وجه لدعوى سقوط التكليف في مورد خروج الفعل عن محل الابتلاء إلا دعوى اللغوية أو تحصيل الحاصل والاستهجان، وهذه كلها لم تكن جميعا كانت غير تامة لا توجب قيدا في إطلاقات أدلة التحريمات والمحرمات والأحكام الأولية. إذن فالعلم الإجمالي بالتكليف أيضا فعلي، وهذا البيان غير تام، إلا أن هناك ومن هنا ذهب أيضا بعض الأعلام إلى أن العلم الإجمالي يبقى على المنجزية بلحاظ المحل الداخل في محل الابتلاء، وأنكر أن الخروج عن محل الابتلاء يوجب انحلال العلم الإجمالي عن المنجزية وسقوطه عن المنجزية في الطرف الباقي، فخالف المشهور. إلا أن هناك بيانا آخر، هذا البيان الآخر هو الذي يمكن أن يخرج لنا فتوى المشهور بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية بلحاظ المورد الباقي في محل الابتلاء، وهذا البيان يتوقف ويجتني على مسلك الاقتضاء للعلية، كما أنه يبتني على نكتة عرفية أو عقلائية تنسجم مع مبانينا في تفسير منجزية العلم الإجمالي. وحاصل هذا البيان هو أن يقال أن التكليف الواقعي وإن كان في موارد الخروج عن محل الابتلاء فعليا لا يكون ساقطا، لكن فعلية التكليف الواقعي وحدها لا تكفي لمنجزية العلم الإجمالي، لأننا لا نقوم بمسلك العلية، بل على ما تقدم في أبحاث منجزية العلم الإجمالي يتوقف منجزية العلم الإجمالي يتوقف زائدا على التكليف الواقع العلم بالتكليف الفعلي أن لا يجري أصلا في بعض أطراف العلم الإجمالي بلا معارض، وإلا لو كان يجري أصلا جرى أصلا في بعض أطراف العلم الإجمالي من دون معارضين ارتفعت منجزية العلم الإجمالي، لأنها منجزية تعليقية معلقة على عدم ورود الترخيص الشرعي، فلو رخص الشارع في بعض الأطراف ارتفع موضوع حكم العقد من الجزئيات على مسلك الاقتضاء الذي هو المسلك الصحيح، وهو معنى اقتضاء العلم الإجمالي للمنجزية، وأن هذه المنجزية قابلة للارتفاع في الترخيص الظاهري الشرعي. وحينئذ هنا لا بد أن نرى أن هذا الأصل الذي يجري في الطرف الداخل في محل الابتلاء هل له معارض أو ليس له معارض. إن لم يكن له معارض فلا يكون العلم الإجمالي منجزية، إن كان له المعارض وهو الأصل في الطرف الآخر فالعلم الإجمالي يكون منجزا لا محالة، إذ لا يجري أصل ترخيصي في أحد طرفيه لكي يرفع اقتضاء العلم الإجمالي وحكم العاقب المنجزية. حينئذ هنا نبرز تلك النقطة العقلائية والعرفية، وهي أن هذا الأصل ليس له معارض. لماذا؟ لأن الأصل في المورد الخارج عن محل الابتلاء لا يجري. دليل الأصل إصالة الأصل الترخيصي، إصالة الطهارة أو البراءة، هذا الدليل دليل الأصول العملية الترخيصية لا تجري في موارد في الطرف الخارج عن محل الابتلاء. بنكتة ارتكازية أو بنكتة ترتبط بحقيقة الحكم الظاهري الترخيصي، نحن فيما سبق في بحث الحكم الظاهري، الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، قلنا أن حقيقة الحكم الظاهري أنه عبارة عن حكم من قبل الشارع بالإلزام أو الترخيص، حكم يجعله الشارع في موارد التزاحم الحفظي بين الملاكات الواقعية، بين ملاكات الأحكام الواقعية الإلزامية والترخيصية. يعني هناك نحو من التزاحم يختلف عن التزاحم المصطلح، ينشأ ويحصل هذا التزاحم في موارد الجهل والاشتباه، حينما يجهل المكلف موارد الحكم بنحو الشبهة الحكمية أو الموضوعية، حينئذ سوف لا يعلم كيف يحفظ على ملاكات المولى وأحكام المولى الواقعية وملاكاته الواقعية. حينئذ إذا كانت الملاكات الواقعية الترخيصية كالملاكات الواقعية الإلزامية مهمة للمولى، كما أن المولى يريد ملاكاته ومصالحه اللزومية، كذلك يريد ويهتم بملاكاته الترخيصية ومصالح التسهيل على العباد. حينئذ المولى في مورد الجهل، جهل المكلف واشتباه التكاليف عنده، إذا يأمر بالاحتياط تحفظ الملاكات الواقعية الإلزامية، المصالح اللزومية تحفظ لا محالة، لكن مصلحة التسهيل والملاكات التسهيلية الترخيصية سوف تفوته، سوف تكون الشريعة شريعة غير سمحة صعبة. ولو يعكس يقول يجعل إصالة البراءة مثلا والترخيص يأذن في الاقتحام بمجرد الشبهة والشك، مصالح التسهيل والترخيصات الواقعية تحفظ، لكن الملاكات الإلزامية سوف تفوت على المكلف، المصالح اللزومية قد تفوت. هذا يحقق تزاحما من نوع خاص، نفس هذا التردد للمولى معناه التزاحم في عالم المبادئ وملاكات الأحكام، تتزاحم هذه المبادئ أمام المولى في كيفية حفظها وحفظ أي منهما في قبال الآخر. حينئذ هو يلاحظ أن أي الملاكات أهم، الملاكات الترخيصية أهم، الملاكات الإلزامية أهم، فإذا وجد أن مصلحة التسهيلات في الشريعة أهم عنده من تلك المصالح الإلزامية فيجعل ترخيصا، وإذا وجد أن الملاكات الإلزامية أهم يجعل إلزاما. هذا هو شرح مختصر عن حقيقة التزاحم الحفظي وإنما يسمى بالتزاحم الحفظي لأنه تزاحم في مقام حفظ الملاكات الواقعية عندما تشتبه هذه الملاكات، بحيث لولا الاشتباه لما كان تزاحم، لو كان يشخص مورد الإلزام ومورد الترخيص لم يكن تزاحم بين الملاكات، ليس من قبيل التزاحم المعروف تزاحم الامتثالي بين أزل وصلي مثلا، هناك لم يكن يمكن الجمع بينهما في مقام العمل، هنا يمكن الجمع بينهما لولا الاشتباه، نتيجة للاشتباه حينئذ يتحقق هذا التزاحم. هذا حينئذ كل مورد ثبت فيه الترخيص الشرعي معناه أن المولى رجح جانب الملاكات الترخيصية والتسهيلية في مقام الحفظ والاشتباه. في التزاحم الحفظي المولى رجح الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي، وفي كل مورد يثبت إلزام ظاهري حكم ظاهري بالإلزام حينئذ هناك نستكشف أن المولى رجح الملاك الإلزامي وجعله الأهم، اعتبره الأهم من الملاك الترخيصي. إذن فحقيقة الحكم الظاهري هو حفظ الأهم من النوعين الواقعيين من الملاكات، ملاكات الإلزام وملاكات الترخيص، أيهما يكون أهم حينئذ الأهمية. إذن هناك قرأت قد تكون بلحاظ الأكثرية والغلبة الناشئة من الطريقية، وقد يكون بلحاظ نوع الملاك الذي هذا يجعله حكما ظاهريا أصليا لا إماراتيا، هذه بعض التفصيلات تقدمت هنا. ومن هنا أيضا تكون الأحكام الظاهرية أحكام طريقية، يعني من أجل حفظ الواقع، لا أنها هي بنفسها لها ملاكات ومبادئ مستقلة. ولهذا صح أن يقال أن الأحكام الظاهرية أحكام فاقدة لملاكات نفسية أو ملاكاتها طريقية، ليست لها مبادئ مستقلة عن الواقع. إذا كان حقيقة الحكم الظاهري هو هذا التزاحم الحفظي، حينئذ يقال أنه في مورد خروج فعل مشكوك، عمل موضوع يشك في حرمة مثلا حرمته وعدم حرمته، إذا كان هذا الموضوع خارجا عن محل الابتلاء بحيث يكون تركه مقتضى الطبع، وإن كان يمكن عقلا أن يذهب ويرتكب هذا الإناء المجعول في بلد بعيد، لكن بحسب الطبع هذا منترك خارجا وعملا، هنا يقال حينئذ في مثل هذه الحالة العقلاء والعرف لا يرون تزاحما بين الملاك الترخيصي والملاك الإلزامي، إذ يرون أن هذا الملاك الإلزامي كأنه متحقق على كل حال، حفظه حاصل بنفس كونه هذا الفعل بعيدا عن المكلف، والمكلف بحسب طبعه مجتنب له، هذا الاجتناب الذي ينشأ من البعد عن محل الابتلاء والخروج عن محل الابتلاء يجعل الملاك الترخيصي في هذا المورد كأنه غير مزاحم مع الملاك الإلزامي، لأن الملاك الترخيصي هنا حتى لو رخص المكلف سوف لا يفعل، وإن كان يمكنه أن يفعل لكن لوجود ذاك الداعي الآخر الطبعي في عدم الارتكاب، إذن فالملاك الترخيصي هنا من الناحية العملية والوظيفة العملية والخارجية سوف لا يكون فيه تسهيل على المكلف، لأن المكلف هو على كل حال سوف لا يقدم في هذا المورد ولو لبعده وخروجه عن محل الابتلاء. ففي مثل هذه الحالة لا يرى العرف تزاحما بين الملاكين، يرى أن الملاك الإلزامي هنا لا وجه لرفع يد عنه. لماذا يرفع المولى يده عن هذا الملاك؟ من أجل الترخيص، لكي يكون المكلف عليه ترخيص، يكون المكلف مطلق العنان، وهنا على كل حال المكلف سوف لا يفعل حتى لو كان مطلق العنان، هو يجتنب لصعوبة العمل وبعد الفعل عن وجود داع طبيعي يمنعه من الإقدام. إذن ففي مثل هذه الموارد الملاك الترخيصي الملاك الإلزامي لا يكون مزاحما مع الملاك الترخيصي، بحسب الفهم العرفي. فإذا لم يكن مزاحما التزاحم يكون في مورد، بحيث لو جعل الترخيص كان يمكن، كان يقع هذا العمل من المكلف ولو في مرتين مرتين، لا يلزم بالعمل بأن يقتحم، لكن يكون نتيجة هذا الترخيص أن المكلف عملا قد يعمل حينئذ. ففائدة الترخيص أن يسهل له هذا العمل. أما المورد الذي يكون المكلف بحسب طبعه ممتنعا، وإن كان عقلا يمكنه أن يعمل، لكن بحسب الدافع الطبعي ممتنع عن الإقدام في هذا المورد لما فيه من المشقة وما فيه من الانزجار الطبعي كما في الخبائث ونحو ذلك. إذن فهنا في مثل هذه الحالة العرف يرى أن الملاك الإلزامي لو كان في البين لا وجه لرفع اليد، المولى يرفع يده عنه من أجل حفظ الملاك الترخيصي، لأن هذا الملاك الترخيصي هنا لا وجود له، كأنه مصلحة التسهيل إنما يكون في مورد يريد المكلف التسهيل، لا في مورد هو لا يريد هناك التسهيل، لأنه فلا يقدم على كل حال. لا لا لا، الآن الكلام في نفس مورد الشك، في نفس المشكوك، الطرف الخارج عن ابتداء المفروض لا يوجد لنا علم إجمالي، لو كنا نحن وإناء واحد خارج عن محل الابتداء هل يجري؟ افرض لا علم إجمالي، لأن نتكلم في الطرف الخارج عن محل الابتداء في نفسه، يجري في الأصل في نفسه أو لا؟ الإجمالي يشكل المعارضة. إذن فالطرف الخارج عن محل الابتداء حينما يلحق في نفسه كما لو لم يكن لنا علم إجمالي أصلا، هل يكون مجرى للأصل؟ لا يكون مجرى للأصل. لماذا؟ لأنه لا يكون فيه تزاحم حفظي بين الملاكات الإلزامية والترخيصية، لأن هنا فقط الملاك الإلزامي بحسب الحقيقة يقتضي الحفظ، أما الملاك الترخيصي لا يقتضي الحفظ لعدم وجود مقتض له هنا بحسب الحقيقة، ما دام العبد المكلف على كل حال سوف لا يقدم بحسب طبعه. إذن فمثل هذا الشيء المشكوك الخارج عن محل الابتلاء لا يكون فيه مقتضي جعل الحكم الظاهري الترخيصي، مقتضي جعل الحكم الظاهري الترخيصي هنا غير موجود. إذن فإطلاق أدلة الترخيص، أدلة الترخيصات الظاهرية أدلتها سوف لا تشمل هذا المورد، لأن العرف يرى أن هنا أصلا ليس موردا لجعل الترخيص الظاهري، إذ من دون جعل الترخيص الملاك الإلزامي يمكن حفظه بلا مزاحمة، بلا أن يلزم من إبقائه إبقاء الملاك الإلزامي على حاله عسرا على المكلف ومشقة على المكلف لكي يزاحم مصلحة التسهيل على المكلفين، لأن المكلف بحسب طبعه يترك لأنه بعيد وخارج عن محل الابتلاء. إذن فإطلاقات أدلة الأصول الترخيصية لا تشمل موارد الشك في حرمة شيء إذا كان ذاك الشيء خارجا عن محل الابتلاء، يعني بحسب طبع المكلف المكلف يتركه. فإذا لم تكن إطلاقات أدلة الأصول شاملة لذاك الطرف في نفسه، إذن فشمولها للطرف الداخل بخلاف الطرف الداخل في محل الابتلاء، الطرف الداخل في محل الابتلاء التزاحم بين الملاك التسهيلي الترخيصي والملاك الإلزامي موجود فيه لكونه داخلا، فلو كان هناك ترخيص قد يرتكب المكلف. إذن فإطلاق دليل الأصل الترخيصي للطرف الداخل في محل الابتلاء، هذا الإطلاق لا معارض له ولا مانع عن التمسك به، لأن المعارض معه إنما هو إطلاقه لذاك الطرف، جعل الترخيص الظاهري في الطرف الآخر الذي يلزم منهما الترخيص المخالفة القطعية التي ممتنعة مثلا أو قبيحة أو مناقضة مع التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال. إذن فبهذا البيان ثبت أن موارد الشبهات الخارج عن محل الابتلاء، يعني الشك في حرمة شيء خارج عن محل الابتلاء في نفسه ليس مجرا للأصول المرخصة، كل مشكوك الحرمة يكون خارجا عن محل الابتلاء بحيث بحسب الطبع المكلف لا يقدم عليه، وإن كان يمكن عقلا بالدقة العقلية الإقدام عليه. مثل هذه الشبهات في نفسها ليست مشمولة لإطلاقات أدلة الترخيص الظاهري للأصل الترخيصي الظاهري، فإذا لم تكن مشمولة إذن فلو وقعت طرفا لعلم إجمالي مع طرف آخر داخل في محل الابتلاء مشمول لإطلاقات الأصول العملية التنفيذية. إذا هنا العلم الإجمالي لا يكون منجزا للطرف الداخل في محل الابتلاء إذ نجري فيه الأصل بلا محذورين، وهو أصلا واحد، أصلا ترخيصي واحد، لأن في الطرف الآخر لا يجري الأصل في نفسه سواء كان هذا العلم الإجمالي أو لم يجري. حتى لولا هذا العلم الإجمالي في ذات الطرف الأصل لا يجري، فلا معارضة للأصل الجاري في الطرف الداخل في المحل في محل الابتلاء. الأصل الترخيصي إصالة البراءة أو الطهارة الجارية في الأصل في الطرف الداخل في محل الابتلاء ليس له معارض، فإذا لم يكن له معارض إذن يجري ويوجب ارتفاع منجزية العلم الإجمالي بلحاظ هذا الطرف، لأن هذا الطرف كما قلنا منجزة العلم الإجمالي بلحاظ كل طرف طرف معلق على عدم ورود الترخيص الشرعي، وهنا ثبت ترخيص شرعي بلا معارض له. نعم هذا الكلام يتم على مسلك الاقتضاء كما بينا، على مسلك العلية الذي يرى العلم الإجمالي وحده كاف بلا حاجة إلى إيقاع التعارض بين الأصول الشرعية النافية في الأطراف، بناء على ذاك المسلك المسلك العراقي، حينئذ هذا العلم الإجمالي هذا البيان لا يتم. لماذا لا يتم؟ لأنه أفرض لا يجري الأصل في الطرف الآخر الخارج عن محل الابتلاء، لكن الأصل الواحد أيضا لا يرون جريانه، القائلون بهذا المسلك لا يرون جريان الأصل الواحد أيضا في أطراف العلم الإجمالي حتى لو لم يكن له معارض. هذا البيان غاية ما صنع، أسقط المعارض للأصل المؤمن الجاري بلحاظ الطرف الداخل في محل الابتلاء. لكن يقول ذاك أن الأصل الواحد أيضا لا يجري، لأن العلم الإجمالي علة للمنجزية ولا يمكن الترخيص الشرعي في خلافه حتى في طرف واحد، إلا أن يسقط العلم في نفسه في المرتبة السابقة، وبأن يكون التكليف غير فعلي ولو على أحد التقديرين. أما ما دام التكليف الواقع يكون فعليا، حينئذ الأصل الواحد من دون المعارض أيضا لا يجري في بعض أطرافه، لأنه يستحيل الترخيص الشرعي في مورد علم إجمالي منجز في نفسه لأنه علة تامة. ومن هنا المحقق العراقي في مقام توجيه كلام المشهور أو المصير إلى الفتوى المشهور بعدم بسقوط العلم الإجمالي في مواد الخروج عن المحل عن المنجزية اعتمد على ذاك البيان الأول، وهو أن التكليف ليس فعليا في موارد الخروج عن محل الابتلاء، مستهجن قبيح مثلا أو لغو فيكون ساقطا، فأسقط العلم الإجمالي عن المنجزية بلحاظ انتفاء الركن الأول والشرط الأول، وهو أن يكون علما إجماليا بتكليف فعلي، قال هذا ليس علما إجماليا بتكليف فعلي. وهكذا يثبت أنه نحن نستطيع أن نوجه كلام المشهور ونقبل كلام المشهور في سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في موارد الخروج عن محل الابتلاء بلحاظ الطرف الباقي في محل الابتلاء الداخل في محل الابتلاء، نسقطه عن المنجزية بهذا البيان ببيان أن الأصل في هذا الطرف يجري بلا معارض له في الطرف الآخر، لأن الطرف الآخر ليس مجرا للأصل العملي في نفسه ما دام خارجا عن محل الابتلاء. لا أن التكليف الواقعي لغو، التكليف الواقعي بالإلزام معقول فيه، الترخيص الظاهري لغو تماما عكس الكلام المشهور، والترخيص الظاهري لا موضوع له ولا مقتضي له في ذات الطرف، لأن الترخيص الظاهري بملاك التزاحم الحفظي، والتزاحم الحفظي فرع المزاحمة بين الملاكات الترخيصية والإلزامية، ولا مزاحمة بلحاظ الفعل الخارج عن محل الابتلاء إذ لا ملاك للترخيص فيه وحسب الحقيقة. هذا ما يرجع إلى هذه النقطة التي هي المعتمد لإسقاط العلم الإجمالي عن المنجزية في موارد خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء، التزاحم الحفظي بين الملاكات الواقعية لا ملاك الحكم الظاهري. قلنا الحكم الظاهري ليس له ملاك، الحكم الظاهري هو خب ليس له ملاك، إذن هذا إشكال على أصل الأصول العملية، أن الأصول العملية الترخيصية غير معقولة عند العقلاء، لأنهم دائما العقلاء احتياطيون من قبيل المقدسين الذين دائما يعملون بالاحتياط.
قد العقلاء يجعلون الملكات ترخيصية، يرون الملكات ترخيصية أهم فيجعلون الأصول ترخيصية. العقلاء ليست لهم إمارات وأصول ترخيصية، لهم إمارات وأصول ترخيصية. وحتى إذا لم يكن لهم، الشارع له على كل حال. نحن هنا لا نبحث عن أصل جعل الأصل الترخيصي في مورد الشيك، وذاك مسلم مفروغ عن أنه الشارع قد جعل رفع ما لا يعلمون، قد جعل إصادة الطهارة في الشبهات. ومعنى جعله أنه رأى أن ملاكه الترخيصي أولى بالاهتمام فجعل الحكم الظاهري الترخيصي. ليس الكلام في أنه لا يعقل جعل الحكم الترخيصي في مورد التزاحم، لأن الحكم الإلزامي دائما أهم، هذا خلف أدلة الأصول. إن كان الكلام في أنه هنا الأصل يجري بلا معارض أو لا، نحن نقول ليس له معارض هنا، لأن ذاك الطرف حتى لو للعلم الإجمالي في نفسه لا يجري فيه الأصل، من جهة أن الملاك الترخيصي لا وجود له بلحاظه، لأنه المكلف لا يريد الترخيص، منزجر بحسب طبعه. فإذا كان منزجرا بحسب طبعه فلا توجد نكتة للترخيص، لمزاحمة الترخيص بحسب الحقيقة، لأن المكلف على كل حال سوف لا يقدم. ففي مثل هذا المورد العقلاء نقول يرون، يعني هنا أيضا إنما نحكم العقلاء بهذه الخصوصية، الخصوصية واقعية فيها، هذه الخصوصية الواقعية تجعل حينئذ المزاحمة في مثل هذه الموارد بين الملاك الترخيص والإلزامي كأنها غير موجودة، لأن مقتضى الإلزام لو كان موجودا لا وجد رفع اليد عنه، بعد أن كان الترخيص سوف لا ينفع المكلف هنا، لأن المكلف هنا لا يقدم، لكونه منزجرا بحسب طبعه سوف لا يقدم، فلا يحقق جعل الترخيص فائدة له. إذن يعني بعبارة أخرى المكلف هنا لا يرى نفسه دائر بين أمرين، يرى نفسه دائما يستطيع أن يحقق المصلحة الإلزامية بلا أي مشكلة وأي محذور أي قيد وضيق، فلا يكون إطلاق العنان هنا فيه مقتضي، لأن المكلف لا يرى فيه ضيق. حينما يقال هذه الحرمة باقية في مورد الخارج عن محل ابتداء فأنت اترك، لا يرى أن هذا قيده ورفع إطلاق عنانه، لأنه يراه على كل حال هنا لا يريد هذا الشيء، لا يريد أن يفعله باعتبار أنه خارج عن محل ابتداء. فإطلاق العنان والترخيص والمصالح الترخيصية هنا لا تكون مزاحمة بهذه النقطة، لأننا نقول دائما المولى ينبغي أن يرجح مصالحه الإلزامية على مصالحه الترخيصية. من قال أنه لا بد أن يرجح؟ لعل مصالحه الترخيصية أهم. ونفس جعل الأصول الترخيصية معناه أن المولى في موارد الأصول الترخيصية رأى أن ملاكاته الترخيصية أهم، يعني مصلحة إطلاق العنان والتسهيل والإطلاق على المكلف أهم من تلك الملاكات الترخيصية الإلزامية المتزاحمة تزاحما حفظيا، ولهذا جعل الترخيص برفع ما لا يعلمون بكل شيء طاهر ونحو ذلك. ذاك المعلوم بالإجمال ليس مزاحما، المعلوم بالإجمال مانع عن جريان الأصول. اعتنينا بالحكم الواقعي، أي حكم؟ الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال أو الحكم الواقعي المشكوك؟ المعلوم بالإجمال، قلنا العلم، قلنا المعلوم بالإجمال لا يكون العلم الإجمالي منجزا إلا بنحو الاقتضاء، يعني لو جرى أصل ترخيصي في أحد طرفه بلا معارض ارتفع حكم العقل منجز. افرضوا مسلك الاقتضاء هكذا يقول، يقول علم الإجمالي ليس علة، يقول علم الإجمالي ليس علة، العلم الإجمالي إذا رخص الشرع في أحد طرفه ولم يكن لهذا الترخيص محذورون، إطلاق دليل الترخيص شمل طرفا ولم يشمل الطرف الآخر، قال بالاقتضاء يتمسك حينئذ بالأصل، هنا يكون من هذا القبيل، عينا من قبيل موارد دوران الأمر بين تكليف في جانب أو تكليف في جانب آخر محكوم بإصالة الاشتغال العقلية، كما في ذاك المثال الذي مثلنا. لو علمنا إجمالا إما بنجاسة الماء أو بنجاسة التراب، والذي يكون التراب موضوعا لوجوه هو، هذا تقدم مسلك الاقتضاء، هذا كلامكم أنه كلامكم معناه أن العلم الإجمالي دائما علة تامة للمنجزية، وأن الشارع لا يستطيع أن يرخص في أحد طرف العلم الإجمالي.
هذا خلق
تهينا منه في البحث التابع. لا ليس بعد التزاحم الحفظي أنه لا يعقل الترخيص في أحد أطراف العلم الإجمالي، هذا بحثناه مفصلا. وبهذا يظهر أن فتوى المسلك المشهور ومذهب المشهور يمكن إثباته على مسلك الاقتضاء الذي هو المسلك الصحيح، من أن الشارع يمكن أن يرخص في أحد أطراف العلم الإجمالي ولو كان دليل الأصول شاملة لأحد أطراف العلم الإجمالي بلا معارض، وإنما لا نقول به في مواد العلم الإجمالي التعارض. ولهذا قلنا يشترط في منجزية العلم الإجمالي تعارض الأصول في الطرفين وتساقطهما، ثم ننتهي إلى المنجزية، بحيث لولا التساقط لما انتهينا إلى المنجزية أصلا. هذا شيء لا، التعارض ليس من جهة الاهتمام، التعارض من جهة إما قبح الترخيص في المخالفة القطعية، تقدم أن لا قبيح ممتنع في نفسه، عصيان الترخيص في العصيان ممتنع عقلا، وهذه أبحاث سابقة بعد نسيتموها. العدم التساقط ليس بملاك أهمية الملاك الإلزامي على الترخيصي، تساقط الأصول في الأطراف بملاك امتناع الترخيص في المخالفة القطعية، وكونها ترخيصا في العصيان وهو قبيح والقبيح ممتنع وقوعه وصدوره، فيلزم التعارض في دليل الأصل. ولهذا هناك قلنا لو لم تكن المعارضة بأن كان أحد الطرفين ليس مجرا لأصل المؤمن، كما لو كان من الشك في الامتثال من قبل هذا المثال الذي مثلنا به، فإن طهارة مسجد الجبهة لا تجري مورد لإصاءة الاشتغال مثلا، مع قطع نظر عن إصاءة الطهارة لأن التكليف به محرز، لا بد من السجود على موضع طاهر، جرى الأصل المؤمن في الإناء بلا معارض، والعلم الإجمالي لم يكن منجزا بلحاظه. إذن فبناء على مسلك الاقتضاء العلم الإجمالي ليس منجز، العلم الإجمالي بعد تساقط الأصول يكون منجزا. فكلما لم يكن تساقط في الأصول بل جرى أصل واحد أو أكثر بلا معارضة وبلا محذور، ارتفع موضوع منجزية العلم الإجمالي، هنا يكون من هذا القبيل. بعد قبول أن الموارد المشكوكات الخارجة عن محل الابتلاء لكون مكلف على كل حال تارك لها منترك على المكلف، لا ملاك لمصلحة الترخيص فيه، لمزاحمة مصلحة الترخيص فيه ولإطلاق العنان فيه، فإذا لم يكن هكذا إذن تكون خارجة موضوعا ومقتضيا عن أدلة الأصول الترخيصية، فالأصول الترخيصية لا تشمل ذاك الطرف، موضوع الأصل الترخيصي الظاهري فقط هذا الطرف، فهو أصل واحد ليس له معارض في الطرف الآخر يجري لا محالة. إذا جرى ارتفع موضوع منجزية العلم الإجمالي على مسلك الاقتضاء الذي هو المسلك الصحيح، وهو المسلك المقبول أيضا عند مدرسة المرزا. إذن فهذه الفتوى المشهورة بهذا الشكل سوف تعالج. هنا يوجد تنبيهات إذن لا بد من التعرض إليها. التنبيه الأول واضح جدا نشير إليه باعتبار وضوحه، ونقف على التنبيه الثاني، وهو أن المحقق العراقي قاس موارد العلم الإجمالي بالوجوب على موارد العلم الإجمالي بالتحريم، وحاول أن لا يميز، قال لا فرق بين أن يكون الطرف الخارج عن محل الابتلاء الحكم المشتبه فيه الحرمة كما هو البحث محل البحث كان لحد الآن، أو أن يكون الحكم المشتبه فيه الوجوب. لو علمنا بوجوب شيء، بوجوب فعل داخل في محل الابتلاء أو فعل آخر خارج عن محل الابتلاء، كما في أعمال السلاطين مثلا، بأن كنا نحن مكلفين بأداء الفروض بجباية الزكوات مثلا، غير الأمير أيضا مكلف بأن يجب الزكوات إذا أصبح أميرا مثلا، ولو من الآن بنحو الواجب المعلق له هذا التكليف، هذا التكليف الذي هو الآن ينبغي أن يذهب ويصبح أميرا ثم يجبي الزكوات، أفعال الملوك والأمور التي أو فعل في بلد آخر، ذاك البلد الآن خارج عن محل هذا الابتلاء هذا المكلف. مثل هذا العلم الإجمالي أيضا قال أنه غير منجز بلحاظ هذا الطرف الباقي في محل الابتلاء، وذلك لأنه قال أن التكليف إذا كان في الطرف الخارج عن محل الابتلاء لكونه خارج عن محل الابتلاء يسقط التكليف، فلا علم إجمالية بالتكليف، بل يقول ذاك الطرف باعتباره خارج لا تكليف على كل حال، هذا الطرف التكليف مشكوك فيه، نجري فيه البراءة الشرعية بلا محظورين، لأنه لا علم إجمالية بالتكليف الفعلي. نفس البيان الذي جرى وهو سقوط التكليف وعدم فعلية التكليف في المورد الخارج عن محل ابتلاء في الشبهات التحريمية، عممه إلى الشبهات الوجوبية أيضا. ولو كان لو كان العلم الإجمالي دائرا بين وجوب فعل خارج عن محل الابتلاء أو وجوب أو حرمة فعل آخر داخل في محل الابتلاء، إلا أن هذا التعميم في غير محله، لأن خروج شيء عن محل الابتلاء لا يوجب سقوط التكليف، لأننا قلنا أن المراد بالخروج ليس العجز، لو كان المراد بالخروج العجز نعم في موارد العجز يسقط التكليف، لكن ليس المراد بالخروج عن محل الابتلاء العجز، وإنما الخروج عن محل الابتلاء يراد به وجود داع عرفي طبيعي لترك هذا الفعل مع إمكان الفعل، وحينئذ مع هذا الفرض لا وجه لدعوى سقوط التكليف، لأنه التكليف مقدور عقلا، إذن فيكون من ناحية شرط القدرة يمكن فلا محذور. يبقى الاستهجان الذي ادعي في باب النهي أن الفعل الذي على كل حال ممتنع منه المكلف مستهجن توجيه التكليف إليه لغو. من الواضح أن الاستهجان واللغوية وتحصيل الحاصل هذه كلها في طرف الحرمة لا في طرف الوجود، إذ هنا حينما يكلف يكلف بالفعل، وحينما يكلف بالفعل لا يكون مستهجنا بل بالعكس يكون دافعا للمكلف أن يذهب ويرتكب هذا العمل رغم ما فيه من البعد والمشقة والزحمة، فيكون حينئذ في مثل هذا في مثل هذه الحالة هذا التكليف سوف يكون إيقاعه وإبقاؤه فيه ثمرة لأنه لغون. فالاستهجان واللغوية وتحصيل الحاصل كل تلك الوجوه لو تمت شيء منها تختص بموارد أن يكون الفعل الحرام خارجا عن محل الابتلاء، لا الفعل الواجب. الفعل الواجب إذا كان خارج عن محل الابتلاء أيضا يجب بكون فيه بعد فيه مثلا امتناع طبيعي، هذا لا يسقط التكليف إلا إذا أردنا نتمسك بمثلا أدلة العسر والحرج والمشقة وذاك شيء آخر أو أحد العناوين الأخرى التي هي قيودات شرعية وذاك خارج عن البحث، لأننا لأن عنوان الخروج عن محل الابتلاء ليس مساوقا مع المشقة دائما، قد يكون ناشئ من الانزجار الطبيعي كما في الخبائث لا مشقة ولا عسر فيه لكنه منزجر طبعا عنه. فما لم يصدق أحد تلك العناوين التي هي قيود شرعية كالعسر والحرج مجرد الخروج عن محل الابتلاء لا وجه لأن يكون مسقطا للتكليف الواقعي إذا كان في الطرف الخارج عن محل الابتلاء، إذا كان تكليفا بالوجوب بالفعل وقياسه على المحرمات على التكليف بالترك الخارج عن محل الابتلاء ذلك الفعل، هذا القياس في غير محله.